نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، وهذا إمام مشهور. قال أخبرنا عفان بن مسلم وهو الصفار، أيضا إمام مشهور. قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح اليشكري. قال شهدت أبا حنيفة وكتب إليه رجل في أشياء فجعل يقول يقطع حتى سأله عمن سرق من النخل شيئا فقال يقطع، فقلت للرجل لا تكتبن هذه من زلة العالم. قال لي وما ذاك؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. قال امح ذاك واكتب لا يقطع. الأثر صحيح، وهو يدل على أن أبا حنيفة يفتي بغير علم، وإنما هو الرأي. وأما الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر فقد أعله بعض أهل العلم. قال حدثني هارون بن سفيان قال حدثني أسود بن سالم قال كنت مع أبي بكر بن عياش في مسجد بني أسد مما يلي القبلة، أي أمام المسجد مما يلي القبلة، فسأله رجل عن مسألة فقال رجل قال أبو حنيفة كذا وكذا، فقال أبو بكر بن عياش سود الله وجه أبي حنيفة ووجه من يقول بهذا، كأنه ينكر عليه أنه أفتى بغير علم. قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا سفيان بن عبد الملك قال حدثني ابن المبارك قال ذكرت أبا حنيفة عند الأوزاعي وذكرت علمه وفقهه، وهذا قبل أن يتراجع ابن المبارك، وقد تقدم معنا الآثار في أن ابن المبارك قد ساء قوله بعد ذلك في أبي حنيفة وترك كتبه وترك حديثه. قال وظهر لي منه الغضب وقال تدري ما تكلمت به تطري رجلا يرى السيف على أهل الإسلام، أي أنه يرى الخروج على الحكام المسلمين. فقلت إني لست على رأيه ولا مذهبه، فقال قد نصحتك فلا تكره. فقلت قد قبلت. والأثر صحيح، وقد استفاد عبد الله بن المبارك من نصيحة الأوزاعي، وهكذا من نصيحة غيره من أهل العلم. فطالب العلم يكون قابلا للحق راجعا إليه. قال حدثني أبو الفضل أخبرنا محمد بن مهران الجمال الرازي عمن حدثه عن ابن المبارك أنه سئل عن مسألة فحدث فيها بأحاديث، فقال له رجل إن أبا حنيفة يقول خلاف هذا، فغضب ابن المبارك وقال أخبرتك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأتيني برجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأثر ضعيف كما ترى، ومع ذلك له طريق أخرى لعلها تأتي. قال حدثني أبو الفضل قال أخبرنا سفيان بن وكيع عن أبيه قال لما تكلم أبو حنيفة في الإرجاء وخاصم فيه قال سفيان الثوري ينبغي أن ينفى من الكوفة أو يخرج منها، أي يطرد من بين الناس حتى لا يؤثر عليهم بشبهه وبدعه. وهكذا أهل السنة كانوا على هجر أهل البدع والتحذير منهم والنهي عنهم والبعد عنهم. قال حدثني أبو الفضل قال أخبرنا الحسين بن الفرج الخياط قال أخبرنا إبراهيم بن أبي سويد قال سمعت حماد بن سلمة يقول أبو حنيفة هذا والله إني لأرجو أن يدخله الله عز وجل نار جهنم. الإسناد ضعيف وله طريق أخرى، ومع ذلك قوله إني لأرجو أن يدخله الله النار هذا كلام لا يجوز. قال الأثر بهذا السند فيه الحسين بن الفرج الخياط كذاب، وهذا الذي يظهر لي أنه لا يحتج بهذا الأثر ولا يصل إلى درجة الحسن مع الطرق الأخرى، وذلك لأن السلف رضي الله عليهم لا يتألون على الله، ثم الرجاء يكون بالجنة ولا يكون بالنار. لو كان لقال إني لأخشى عليه أو يخشى عليه، أما إني لأرجو أن يدخله الله عز وجل النار. أبو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سامح كل من أساء إليه، فقيل له يا إمام لماذا؟ قال لا أحب أن يعذب الله أحد من المسلمين بسببي. قال حدثني أبو الفضل قال حدثنا إبراهيم بن شماس حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال كان والله أبو حنيفة مرجئاً ودعاني إلى الإرجاء فأبيت عليه، وهذا أمر مشهور عنه فعقيدته مسطرة في الطحاوية فلا يحتاج إلى إثبات. قال أخبرت عن مطرف اليساري الأصم عن مالك بن أنس قال الداء العضال الهلاك في الدين، أبو حنيفة الداء العضال، هذا منقطع، وكلام الإمام مالك في أبي حنيفة غير هذا كثير. قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال أخبرنا يعني يقول أصحاب الرأي كالداء العضال وأبو حنيفة كالداء العضال. الداء العضال من سرطان أو نحوه قد يؤدي بك إلى الموت، لكن الرأي والبدعة في الدين هي الداء العضال الذي ربما لا يعالج. قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن أبي الجهم وكان ثقة قال رأيت سفيان الثوري وأبا حنيفة، فرأيت سفيان أعلم بما كان وأبو حنيفة أعلم بما لم يكن، أي أنه يفتي في المسائل التي لم تحدث بعد، ويفتي ربما بالرأي، بينما كان العلماء لا يفتون في مسألة إلا بعد أن تقع. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى فصلا في كتابه جامع بيان العلم وفضله يبين أن العلماء كانوا إذا سئلوا عن أمر لم يقع ينكرون على السائل، فأما أبو حنيفة فكان كلما سئل عن شيء أفتى فيه برأيه ولا يبالي بما قال أو ما أفتى به. قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا مسعود بن خلف قال حدثنا وليد بن مسلم قال قال لي مالك بن أنس يظهر ببلدكم كلام أبي حنيفة، قلت نعم، قال ما ينبغي لبلدكم أن يسكن. سبحان الله، وهذا من شدة حرص السلف على النأى والبعد عن أهل البدع والتأثر بهم، لأنه إذا كان يسمع مثل هذا الكلام معناه أن الرجل مشهور وقوله مأخوذ به، وأن البدعة ظاهرة والسنة ربما تكون ضعيفة، فيتركها إلى بلد أحسن منها. قال حدثني أبو الفضل قال حدثني أسود بن سالم قال إذا جاء الأثر ألقينا رأي أبي حنيفة وأصحابه في الحش، ثم قال لي أسود عليك بالأثر فالزمه، أدركت أهل العلم يكرهون رأي أبي حنيفة ويعيبونه. والمراد ألقي بالرأي في الحش أي الحش هو الحمام، فمعنى ذلك أن الرأي ليس بعلم، والمراد بالرأي هنا الرأي المذموم، الرأي المذموم. أما الرأي المبني على الحديث أو المبني على الدليل فليس بمذموم، بل هو الرأي الحسن. قال عبد الله بن مسعود فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال حدثني أبو الفضل حدثني مسعود بن خلف قال حدثني إسحاق ابن عيسى قال حدثني محمد بن جابر قال سمعت أبا حنيفة يقول أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فضربت به وجهه. الأثر في سنده إسحاق بن خلف أو مسعود بن خلف أقصد، ضعيف، لكن له طريق أخرى تأتي قريبا. قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا حماد بن أبي حمزة السكري عن سلمة بن سليمان عن ابن المبارك أنه سأله رجل عن مسألة فحدثه فيها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل قال أبو حنيفة بخلاف هذا فغضب ابن المبارك غضبا شديدا وقال أروي لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتيني برجل برأي رجل يرد الحديث لا حدثتكم اليوم بحديث وقام. في سنده حماد بن أبي حمزة السكري كما ترى وهو ضعيف والأثر استدل به على إنكار السلف. قال أخبرت عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال سمعت أبا حنيفة سئل عن المسكر فقال حلال وسئل عن النبيذ الشديد فقال حلال وسئل عن الداذي فقال حلال. وأبو حنيفة قد شهر بإباحة النبيذ حتى لقد ذكر أن رجلا جعل يسب أبا حنيفة ابن الفاعلة فقال الحج علي أني أبحته لك. قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا حماد بن أبي حمزة السكري ضعيف كما تقدم. قال سفيان بن عبد الملك قال ابن المبارك وذكر له مسألة من قول أبي حنيفة فقال ابن المبارك قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا القياس، لأن قطع الطريق إذا أدى بك إلى خسارة أو إلى هلكة دنيوية، بينما القياس يؤدي بك إلى الفتنة في الدين نسأل الله السلامة. قال حدثني هارون بن سفيان قال سألت أسود بن سالم عن أبي زائدة فقال كان حافظا ولكن كان يذكر أبا حنيفة ويقول بقوله فهو عندي ضعيف، يعني من أجل ذكره لأبي حنيفة أن يحدث عنه أو يذكره، لعله يريد تضعيف حديثه الذي رواه عن أبي حنيفة، وإلا من كان ثقة حافظا فحديثه مقبول، لكن لعله يريد أن الأحاديث التي يرويها عن أبي حنيفة غير مقبولة عندنا، وذلك لضعف أبي حنيفة لأنها مبنية على الرأي. قال حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق وقيل له أبو حنيفة مرجئ فقال أي حقا، يعني حقا أنه مرجئ. قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا أبو صالح قال سمعت يوسف بن أصباط يقول لم يولد أبو حنيفة على الفطرة، هذا غير صحيح، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه ونصرانه وجسانه، ولكن هذا يحمل على تغليظ السلف في الإنكار على أهل البدع، وإلا مثل هذا الكلام يحتاج إلى تقييد. قال وسمعت يوسف يقول رد أبو حنيفة 400 أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير واقع من أبي حنيفة كما هو منقول في غير ما كتاب. قال حدثني محمد بن أبي عمر الدوري المقري قال سمعت أبا نعيم يقول سمعت النعمان بن ثابت وهو أبو حنيفة يقول لأبي يوسف يا يعقوب لا تروى عني شيئا فوالله ما أدري أمخطئ أم مصيب. الأثر صحيح، وهذا يدل على أن أبا حنيفة كان يعلم أنه يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتقن الأحاديث. قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا أبو صالح سمعت يوسف يقول كان أبو حنيفة يقول لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم أو أدركته لأخذ بكثير مني ومن قولي، وهل الدين إلا الرأي؟ نعوذ بالله من هذا القول وهذا التعاظم في النفس، من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عنه معرض. كلنا يجب علينا أن نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى قولنا، هذا قول زندقة العياذ بالله. قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال قال محمد بن جابر سمعت أبا حنيفة وحدثه رجل بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فرميته به. قد تقدم أن الأثر فيه ضعف، محمد بن جعفر المدائني ضعيف. قال حدثني أبو الفضل قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثت أبا حنيفة بحديث في النكاح وفي الطلاق فقال هذا قضاء الشيطان. وهذا لا ينبغي له أن يقول هذا القول، نعم. قال حدثني أبو الفضل قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثت أبا حنيفة بحديث في النكاح وفي الطلاق فقال هذا قضاء الشيطان. فهذه القضية التي أشار إليها أبو حنيفة بهذا القول هي ما جاءت عن عبد الله رضي الله عنه أن رجل قال من يذبح للقوم شاة أزوجه أول بنت تولد لي، ففعل ذلك رجل فقضى ابن مسعود أنها امرأته وأن لها مهر نسائها، فقال أبو حنيفة هذا قضاء الشيطان. هذا قول سيء. قال حدثني أبو الفضل قال حدثنا يحيى بن معين قال كان أبو حنيفة مرجعا وكان من الدعاة ولم يكن في الحديث بشيء، وصاحبه أبو يوسف ليس به بأس. قال حدثني أبو الفضل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال أخبرنا سعيد قال جلست إلى أبي حنيفة بمكة فذكر شيئا فقال له رجل روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا وكذا، قال أبو حنيفة ذلك قول الشيطان. وقال له آخر أليس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال هذا سجع. فغضبت وقلت إن هذا مجلس لا أعود إليه، ومضيت وتركته. الشيخ مقبل ذكر هذا الأثر أظن على ما أظن في كتابه نشر الصحيفة. فانظر إلى الرجل كيف يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا سجع. قال حدثت عن يزيد بن عبد ربه قال سمعت وكيع بن الجراح حين قدم علينا حمص سنة 93 يقول إياكم ورأي أبي حنيفة، فإني سمعته يقول قبل أن يأخذ في القياس البول في المسجد أحسن من بعض القياس. الأثر فيه الأثر معلق فيه انقطاع وله طرب. قال حدثنا أبو الفضل الخراساني قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال سأل رجل هشيما يوما عن مسألة فحدثه فيها بحديث، فقال الرجل إن أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وأصحابه يقولون بخلاف هذا، فقال هشيم يا عبد الله إن العلم لا يأخذ من السفل، إنما يأخذ من أهل الحديث وأهل البدع أهل السفل. والأثر الأول يدل على أن أبا حنيفة تغير، فقد كان ينكر الأقيس الباطلة ثم جعل يقول بها. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عم أحمد بن منيع أخبرنا غير واحد منهم أبو عثمان سعيد بن صبيح أخبرني أبو عمر الشيباني قال لما ولي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة القضاء قال مضيت حتى دخلت عليه فقلت بلغني أنك تقول القرآن كلام الله وهو مخلوق، فقال هذا ديني ودين آبائي. فقيل له متى تكلم بهذا؟ قبل أن يخلقه أو بعدما خلقه أو حين خلقه؟ قال فما رد علي حرفا. فقلت يا هذا اتق الله وانظر ما تقول، وركبت حماري ورجعت. الأثر الصحيح وقد تقدم أنه أن أبا حنيفة ربما صدر منه نحو هذا القول، وهل رجع عنه الله أعلم. فأما ما روي عن إبراهيم أنه قال أبلغ أبا حنيفة الكافر أني منه بريء فلا يثبت. قال أخبرت عن هود بن خليفة قال رأيت أبا حنيفة وقد أخذ بلحيته كأنه تيس وهو يدار به على الحلق يستتاب من الكفر. فتقدم نحو هذا. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال دعاني أبو حنيفة إلى الإرجاء. فتقدم قال ابن معين أنه كان داعيا إلى الإرجاء. قال حدثني علي بن شعيب البزاز قال حدثنا عمرو بن شبيب سمعت خالد أبا سلم الجهني يقول لأبي حنيفة يا أبا حنيفة إذا جاء الأثر ضربنا برأيك الحائط. هذا هو طريقة السلف رضي الله عليهم أنهم لا يقدمون على الدليل شيء. قال حدثنا أبو معمر عن إسحاق بن الطباع قال قال محمد بن جابر سمعت أبا حنيفة في مسجد الكوفة يقول أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فضربت به وجهه وصدره. فيه إنكار المنكر باليد إذا لم يخشى الفتنة. لهذا نكون قد انتهينا من الآثار المذكورة في أبي حنيفة وقد أطال المصنف رحمه الله تعالى. وهذه الإطالة وإن كانت تثقل علينا نحن كمتأخرين لكن ما أطنب الإمام فيها هذا الإطناب إلا للحاجة إلى الكلام. وفيه أن الرجل كلما كثر التأثر به كان الكلام فيه أكثر وكان تحذير العلماء منه أكثر للضرر الذي سيحصل بسببه. وفيه أن السلف لم يكونوا يحابون فما قالوا هذا إمام وله مذهب وله أتباع ولا بد أن نراعيه أو أن نسكت أو من أجل مصلحة الدعوة وإنما تكلموا فيه بما ترى من الكلام الذي ربما يعني لو ذكر لبعض الناس الآن لا تنكر لهذه الأقوال ولا طعن فيها. وبعضهم يقول أو يعتذر لماذا ذكر الإمام عبد الله بن أحمد مثل هذه الآثار. وهذا ديننا وشريعتنا أنهم يذكرون ما يتعلق بالمسائل والتحذير من الأقيسة الباطلة ومن الآراء الكاسدة. هذا من ديننا. فإن تعظيم الأقيسة الفاسدة والأخذ بها والأخذ بالآراء يؤدي إلى ترك الوحي الذي هو دين الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فتلخص لنا أن أبا حنيفة مرجئ في الإيمان، خارجي في المعاملة مع الحكام، رائي في مسألة الفقه، يتتبع الأقيسة الفاسدة، ضعيف في الحديث، ضعيف في الحديث، غير متورع في الفتيا. ومع ذلك نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يرحمه. والحمد لله رب العالمين.